الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا يقال تحقق سلب الضرورتين في مرتبة ذات الماهية يقضي بكون الإمكان داخلا في ذات الشيء وهو ظاهر الفساد. كان الكلام في الأمر الثاني وهو أن الماهية هل يعرضها غير الإمكان أو لا يعرضها. قلنا بأن الإمكان لازم ذاتي للماهية، وبينا فيما سبق بأن اللازم على قسمين: لازم إصطلاحي وهو أن يكون الملزوم علة مقتضية للازم، ولازم غير إصطلاحي وهو أن اللازم ينتزع من الملزوم لا بنحو يكون الملزوم علة مقتضية للازم كالإمكان بالنسبة إلى الماهية، وبينا هذا المطلب فيما سبق. بقي عندنا مطلب أخير وأشرنا إليه وإنما نذكره للذكرى فقط، وهو أنه إذا كان هذا لازما إذا لماذا يسمى ذاتيا؟ فإن اللازم خارج عن ذات الملزوم، إذن كيف التوفيق بين أنه لازم يعني خارج عن الملزوم وبين أنه ذاتي يعني داخل في الملزوم؟ أنتم تقولون أن هذا لازم ذاتي، مقتضى أنه لازم خارج عن ذات الملزوم عرض، ومقتضى أنه ذاتي يكون ماذا؟ داخلا في حقيقة الملزوم، من قبيل الحيوانية والناطقية عندما تقولون أنهما من الأمور الذاتية للإنسان. أنتم عندما تقولون الحيوانية والناطقية من الأمور الذاتية، معنى الأمر الذاتي ماذا؟ يعني أنه مقوم للذات، داخل في حقيقة الذات، مع أنه هنا نجد أنه أمر ذاتي ولكنه ليس مقوما للذات بل هو خارج عن الذات. في مقام الجواب عن هذه الشبهة التي قلنا أو هذا الإشكال الذي قلنا أنه كثيرا ما يقع فيه الخلط، هو التمييز جيدا بين الذاتي في باب البرهان والذاتي سلام عليكم والذاتي في باب الإيساغوجي. قلنا بأن الذاتي في باب الكليات والإيساغوجي هو ما يكون مقوما لحقيقة الشيء، ولكن الذاتي في باب البرهان فهو أعم من الذاتي في باب الكليات ومن العرض الذاتي في باب الكليات، لأن الأعراض على قسمين: عرض ذاتي وعرض غريب. العرض الذاتي هو ذلك العرض الذي يكفي الذات لانتزاعه وحمله عليه، يعني نحن عندما ندقق ونحقق ونفتش في الذات نجد أنه مستحق لحمل هذا العرض عليه، هذا نسميه عرض ذاتي، هم عرض هم ذاتي. عرض في باب الكليات، ذاتي في باب ماذا؟ البرهان، لأنكم تعلمون هناك تقابل بين الذات والعرض، كيف يمكن لشيء واحد أن يكون عرضا وأن يكون ماذا؟ ذاتيا. الشيء إما ذاتي وإما عرضي، أما أن يكون هم عرضي وهم ذاتي هذا جمع بين المتهافتين. جوابه أن العرض هنا نسميه عرض باعتبار أنه ليس من مقومات الذات، عرضي بحسب اصطلاح باب الكليات، ولكن ذاتي مو باصطلاح باب الكليات بل باصطلاح ماذا؟ باب البرهان. ومن هنا أنتم تقرؤون في موضوع كل علم ما يبحث ماذا؟ عن أعراضه الذاتية. ما معنى عن العرض الذاتي؟ يعني أن نفس الذات كافية لانتزاع هذا العرض وحمله على ذات على تلك الذات. إذن الذاتي في باب البرهان أعم من الذاتي في باب الكليات، والعرض الذاتي في باب الكليات. نعم، العرض الغريب الذي يحتاج إلى علة من الخارج لكي يحمل ماذا؟ على المعلول. ومن هنا عندما يقولون هذه القاعدة الفلسفية كل عرضي فهو معلل، مرادهم أي عرضي بناء على هذا؟ العرض الغريب، بعد مو مطلق الأعراض، كل عرضي فهو معلل، يعني ذلك العرض الغريب، يعني لا تكفي الذات لانتزاع ذلك العرض وحمله على ماذا؟ على تلك الذات. إذا لم يكن وضع العرض بهكذا، عند ذلك يحتاج إلى علة ماذا؟ من الخارج، يحتاج إلى علة لكي يعرض هذا العرض على هذا المعروض، على هذه الذات. طب الإمكان ما هو؟ عرض ذاتي أم عرض غريب؟ نريد أن نقول أن الإمكان عرض ذاتي فلا يحتاج إلى علة، بخلاف الوجود، فإن الوجود عندما يعرض على الماهية عرض ذاتي لعرض غريب؟ غريب. فإذا عرفت أن عرضا غريبا يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة. ومن هنا نقول أن الإنسان لكي يكون موجودا يحتاج إلى علة، ولكي يتصف بأنه معدوم يحتاج ماذا؟ إلى علة، لأن الإنسان من حيث هو هو لم يؤخذ فيه لا الوجود ولم يؤخذ فيه العدم. إذن بناء على ما تقدم تتضح هذه النكتة، أن ملاك الذاتي في باب الكليات هو ماذا؟ ملاك الذاتي في باب الكليات هو الحمل الأول، وهذه قاعدة عامة احفظوها عندكم، وهي أنه إذا أردتم أن تعرفوا أن هذا الشيء ذاتي بحسب اصطلاح الكليات أو ليس بذاتي، انظروا هل أنه يوجد حمل ذاتي، حمل أولي بين هذا المحمول والموضوع أو لا يوجد. فإن كان هناك حمل أولي بين الموضوع والمحمول فهذا المحمول ماذا؟ أمر ذاتي. وأما إن لم يكن الحمل ذاتيا أوليا بل كان شائعا، فهنا ماذا؟ الذاتي بعد مو ذاتي باب الكليات، وإنما الذاتي ماذا؟ باب البرهان. طب الإمكان يحمل على الماهية بالحمل الأولي لو بالحمل الشائع، من الواضح بأنه اختلاف مفهومي. ضابط الحمل الأولي ما هو؟ الاتحاد المفهومي. وبين الإنسان والإمكان يوجد اتحاد مفهومي لو اختلاف مفهومي، اختلاف ما إذن الحمل حمل شائع. إذن الذاتية هنا مو ذاتية باب الكليات، وإنما هو الذاتي باب ماذا؟ باب البرهان. إذن عندما نقول الحمل الأولي الذاتي، هذا يا ذاتي في الحمل الأولي، ذاتي باب الكليات أم ذاتي باب البرهان؟ ذاتي باب الكليات، لأنه هو الذي فيه الحمل الأولي. أما الذاتي في باب البرهان فإنه لو لا يوجد فيه حمل أولي، وإنما يوجد فيه حمل شائع. يقول لا يقال، في ذهني قرأنا هذا ولكن خب نعيده، لا يقال تحقق سلب الضرورتين في مرتبة الذات الماهية. إذن أنتم تقولون أن الإمكان ليس من قبيل الذاتي في باب الكليات، يقول المستشكل لماذا تقولون هكذا، بل هو جزء من الذات. فإذا الإنسان عندما نعرفه لابد كيف نعرفه؟ نقول حيوان ناطق ممكن. ثم يقول المستشكل وهذا ظاهر الفساد، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا ممكنة ولا لا ممكنة، كما قرأتم في بداية الحكمة. تحقق سلب الضرورتين في مرتبة ذات الماهية يقضي بكون الإمكان داخلا في ذات الشيء. مراد من الذات هنا يا ذات الذات في باب الكليات، يعني أن يكون مقوما للذات، وهو ظاهر الفساد. لماذا ظاهر الفساد؟ باعتبار أن كل ما هي من حيث هي ليست إلا هي. ونحن عندما نقول أن الإمكان أمر ذاتي ليس مرادنا من الذات يعني الكلي الباب الكليات، وإنما المراد من الكلي في باب الذاتي في باب برهان، يعني هذا الذي نسميه بالخارج المحمول في قبال المحمول بالضميمة الذي هو العرض الغريب. فإنا نقول إنما يكون محمول من المحمولات داخلا في الذات، الذات في باب الكليات، ها، إنما يكون محمول من المحمولات داخلا في الذات إذا كان الحمل حملا أوليا ملاكه الاتحاد المفهومي. وسؤال: هل بين الإنسان والإمكان اتحاد مفهومي يوجد؟ لا، لا يوجد. ملاكه الاتحاد المفهومي دون الحمل الشائع. أما إذا لم يكن هناك اتحاد مفهومي فإنه لا يكون من الذات في باب الكليات. نعم، يكون من الذات في باب البرهان الذي ملاكه الاتحاد الوجودي هنا، والإمكان وسائر لوازم الماهيات الحمل بينها، الإمكان وسائر وبين الماهية من حيث هي ماذا؟ حمل شائع لا حمل أولي. فلهذا تجدون أن الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الأسفار صفحة 157 يقول: وبعبارة أخرى في الحاشية رقم 1، وبعبارة أخرى لا منافاة بين كون الشيء عرضيا بمعنى الخارج المحمول وبين كونه منتزعا من نفس ذاته كالشيئية، فإن الشيئية أمر ذاتي لو مو ذاتي للأشياء، هذا شيء هذا شيء، هذا محمول ذاتي لو مو ذاتي، يعني أنه مأخوذ في الحمل الأولي. لا، أنت لا تعرف الإنسان أنه حيوان ناطق شيء. فما قالوا من أن الإمكان ذاتي المراد به الذاتي في كتاب البرهان، وما قال قدس سره أنه ليس ذاتيا المراد به الذاتي في كتاب إيساغوشي. إذن لا يصير خلط، لا تتوهموا أنه تنافي أكو. نحن عندما نقول ليس بذاتي مرادنا الذاتي في باب الكلية، وعندما نقول ذاتي عرض ذاتي الإمكان أمر لازم ذاتي مرادنا من الذاتي باب البرهان. الأمر الثالث، هذا الأمر الثالث من الأمور التي وقع فيها اختلاف كثير بين الحكماء نقضا وإبراما. طبعا أنتم تعلمون إلى هنا نحن كان بحثنا في الإمكان، فلهذا نحن في الأمر الأول قلنا أن الإمكان لا يعرض إلا الماهية، ومن هنا قلنا أن موضوع الإمكان هو ماذا؟ هو الماهية. وفي الأمر الثاني ماذا أثبتنا؟ قلنا وأن الماهية لا يعرضها إلا الإمكان. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن الإمكان الذي هو أحد المواد الثلاث هل له وجود أو ليس له وجود؟ بل هو أمر اعتباري محض، وإذا كان له وجود فبأي نحو هو موجود في الخارج؟ من هنا لابد أن يتضح لنا أمر، وهو أن الاعتبار يطلق على معان متعددة، ولكن الذي نحتاج إليه هنا أن نميز بين الاعتبار الذي هو من الأمور العقلائية وبين الاعتبار الذي هو من الأبحاث الفلسفية. أنتم قرأتم لابد في علم الأصول، في علم الفقه، في موارد أخرى أنهم يعبرون عن بعض القضايا والأمور بأنها أمور اعتبارية. هذا أمر اعتباري له معاني، ولكن الذي يرتبط ببحثنا هذا المطلب، أن الاعتبار في الأبحاث الاجتماعية له معنى، والاعتبار في الأبحاث الفلسفية له معنى آخر. في الأمور الاجتماعية الاعتبار معناه أنه ليس له نفس أمرية، ليس له واقعية. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنك هذه الورقة بهذه الصيغة المخصوصة لها اعتبار، وبهذا الاعتبار له نفس أمرية أو ليست له نفس أمرية، له واقعية وراء اعتبار المعتبر أو ليست له واقعية وراء اعتبار المعتبر. ومن الواضح وجود القيمة لهذه الورقة ليس له واقعية وراء اعتبار المعتبر، فإن اعتبره تكون له قيمة هذه الورقة، وإن لم يعتبره لا تكون هناك قيمة لهذه الورقة. ولهذا أنتم تجدون أنه يأتي المسؤول الاقتصادي في الإذاعة ويقول أن الورقة الكذائية أو السكة الكذائية من اليوم الكذائي لا اعتبار لها، فتكون هي والورقة الكذائية بحكم واحد. ومن الواضح أن الأمور النفس الأمرية لا يمكن للاعتبار والفرض من شخص أو جماعة أو مجتمع أن يتلاعبوا في الأمور النفس الأمرية. الأربعة زوج يأتي، يستطيع شخص أن يتلاعب أو مجتمع أو عقلاء يتلاعبوا بالزوجية للأربعة؟ يقولون هل في هذا اليوم نعتبر الزوجية للأربعة، ولكن من غد الزوجية للخمسة مو للأربعة، لها قيمة هذا الاعتبار؟ له قيمة أو ليس له قيمة؟ ليس له أي قيمة. لماذا؟ لأن الزوجية هناك أمر اعتباري، ولكنه اعتباري نفس أمري له واقعية. إذن هنا عندما نقول اعتبار في المقدمة لابد أن يكون واضحا عند الإخوة، ليس مرادنا الاعتبارات العقلائية التي وضعها ورفعها بيد المعتبر أساسا. لولا الاعتبار ولولا وجود العقلاء لا معنى لوجود هذه الأمور، من قبيل كثير من القضايا الاعتبارية التي نجدها في مجتمعات العالم، أنه افعل كذا ولا تفعل كذا. في المجتمعات التي لا تؤمن بالشرائع يوجد عندها افعل أو لا يوجد عندها افعل، يوجد عندها لا تفعل أو لا يوجد عندها ذلك، كلها موجود. ولكن هذه اعتبارات العقلاء إنما وضعوها لتنظيم حياتهم الاجتماعية، يوم موجودة ويوم غير موجودة. ونحن عندما نقول فلسفة اعتبار ليس مرادنا من الاعتبار هذا المعنى الذي وضعه ورفعه بيد المعتبر. فلا فرق أن يكون المعتبر شارعا، أن يكون المعتبر عاقلا من العقلاء، أن يكون المعتبر شخصا، أن يكون المعتبر مجتمعا، لا فرق في المعتبر من هو، المهم أنه لا حقيقة له وراء اعتبار المعتبر. وهذا هو البحث القائم فيما بين المحققين، أن الأحكام الشرعية هل هي من القضايا الاعتبارية أم أنها ليست من القضايا الاعتبارية؟ يعني الوجوب الذي جعله الشارع هل هي من القضايا الاعتبارية التي ليست لها واقعية وراء اعتبار الشارع، أو أن الوجوب الذي جعله الشارع له واقعية وراء اعتبار الشارع؟ وهذا يترتب عليه بحث وثمرة مهمة، في أنه إذا كانت تلك الاعتبارات اعتبارات عقلائية فلا تأتي فيها الأحكام المرتبطة بالأمور التكوينية. أما إذا قلنا أن تلك الاعتبارات ليست اعتبارات عقلائية، نعم العقلاء عندهم اعتبارات، ولكن الشارع اعتباراته ليست من قبيل اعتبارات العقلاء، بل اعتبارات لها ماذا؟ لها مناشئ نفس أمرية، لها واقعية وراء ظرف الاعتبار، عند ذلك تأتي فيها أحكام الأمور التكوينية. إذن في المقدمة نحن ميزنا طريقنا عندما نقول أن الإمكان أمر اعتباري، ليس مرادنا الاعتبار في الأمور العقلائية. عند ذلك ندخل في محل الكلام، وهو أنه إذا لم يكن الإمكان أمرا اعتباريا بالمعنى الذي ذكرناه، يعني له ماذا؟ يعني له نحو من التحقق والنفس أمرية. عندما نقول له نحو من التحقق والنفس الأمرية، الإخوة يلتفتون، ليس مرادنا الوجود الخارجي، وإنما مرادنا ماذا؟ الوجود الخارجي وما يتبع الوجود الخارجي من التوسع الأول والتوسع الثاني الذي ذكره العلامة رحمة الله تعالى عليه. فلهذا قال أن نفس الأمر يشمل ماذا؟ يشمل الوجود الخارجي ويشمل تلك الاعتبارات. بعد هنا عندما نقول اعتبارات مرادنا يا اعتبارات الاعتبارات التي لها نفس أمرية واقعية وراء اعتبار العاقل، مو أنها مرتبطة باعتبار العاقل فإن اعتبرها لها واقعية وإن لم يعتبرها فلا واقعية لها. ومن هنا يتضح أن الماهية عندما نقول أمر اعتباري مرادنا من الاعتبار أي معنى؟ وأنها من الأمور العقلائية التي وضعها ورفعها بيد الشارع. يعني أنت مخير بين أن تنتزع من هذا الإناء ماهية أليف وأن تنتزع منه ماذا؟ ماهية باء. لا، ليس مخيرا أنت في هذا، كما أنك لست مخيرا في أن تنتزع من الأربعة أنها زوج أم أنها ماذا؟ فرد. لا، هناك أمور نفس أمرية تضطرك إلى انتزاع شيء بخصوصه. لهذا عندما قلنا أن الماهيات أمور اعتبارية، قيدنا إذا تذكرون في بداية الحكمة قلنا أمور اعتبارية نفس أمرية، يعني لها حقائق، ولكن حقائقها ليست بنحو لها ما بإزاء، بل هي قائمة بمنشأ انتزائها. هنا الآن يأتي هذا السؤال، التفتوا جيدا، هل الإمكان من الأمور الاعتبارية العقلائية أم لا؟ الجواب لا، ليس من الأمور الاعتبارية العقلائية. إذن لها نحو تحقق، فإذا كان لها نحو تحقق أي نحو من أنحاء التحقق؟ هنا توجد أقوال متعددة. إذا إخوة يتذكرون، نحن قلنا أن الوجودات على أقسام، إما وجود في نفسه لنفسه بنفسه، وهو أي وجود هذا؟ الوجود الواجب. لا إشكال ولا شبهة أن الإمكان نحو وجوده ليس الوجود الواجبي، لأنه في قبال الواجب. إذن هذا النحو من الوجود ليس موجودا للإمكان. لماذا؟ لأن الإمكان هو في قبال الوجوب، بل هو سلب الوجوب كما تقدم في بيان الإمكان الذي قلنا أن الإمكان هو سلب الضرورة. هذه ضرورة الوجود أو ضرورة العدم. إذن هذا النحو من الوجود منتف عن الإمكان بالبداهة. عندنا وجود آخر، وهو الوجود في نفسه لنفسه، وهو يا وجود هذا، الوجود في نفسه لنفسه، وهو الوجود الجوهري. هل الإمكان له وجود جوهري في الخارج؟ طبعا نحن فرغنا أن الإمكان له وجود، ها التفتوا جيدا، لأنه إذا لم يكن له وجود يكون ماذا؟ من الاعتبارات العقلائية التي ليست لها نفس أمرية. ونحن قلنا أن الإمكان ليس أمره هكذا، ليس من الاعتبارات العقلائية، إذن له نحو من الوجود. أي نحو من الوجود؟ مو وجود واجبي. وبنأتي الآن وجود إمكاني. الوجود الإمكاني، الإخوة يتذكرون كم قسم قلنا في الوجود الإمكاني؟ وجود جوهري، وجود عرضي، ووجود ماذا؟ وجود لا جوهري ولا عرضي، بل وجود رابط، وهو المعنى الحال. طب هل الإمكان وجوده وجود جوهري؟ أيضا لم يقل أحد من الحكماء بذلك. لماذا؟ لأنه إذا كان الإمكان وجوده في نفسه لنفسه لما وقع صفة لشيء آخر. ونحن نصف بها الأشياء أو لا نصف بها الأشياء، نقول زيد ممكن أو لا نقول. فإذا الإمكان ليس وجوده في نفسه لنفسه، وإلا لو كان وجوده في نفسه لنفسه يعني وجودا جوهريا لما وقع نعتا غيره. إذن ينحصر الأمر في ماذا؟ أن يكون وجوده يعني الإمكان إما بنحو الوجود العرضي، يعني وجوده في نفسه لغيره، وإما بنحو الوجود الحرفي، المعنى الحرفي، يعني وجوده في غيره لغيره. ما أدري واضح هذا أم لا. إذن إلى هنا ثبت لنا أن الإمكان ليس هو من الاعتبارات العقلائية، وليس هو من الجواهر، بل هو ماذا؟ إما وجوده لغيره يعني الأعراض، إما وجوده في غيره يعني المعنى الحال. أما القول الأول وهو أن وجوده لغيره هو ما ذهب إليه جملة من المتكلمين، واستدلوا على ذلك كما سيأتي بيانه بعد ذلك. وأما القول الثاني وهو أن وجوده في غيره هو ما ذهب إليه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، من أن هذا الوجود، وجود الإمكان، قائم بوجود موضوعه، قيام المعنى الحرفي بالمعنى. فعندما تقول زيد ممكن، زيد ماذا؟ معنى الاسمي. الإمكان ما هو في الخارج؟ موجود في الخارج أو لو مو موجود؟ موجود، ولكن بوجود المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وجود المعنى الحرفي. طبعا الآن لست بصدد الأدلة، ها، فقط تقرير الأقوال. في قبال هذين القولين يوجد قول ثالث لشيخ الإشراق. شيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه يقول الإمكان ليس موجودا في الخارج لا بوجود اسمي عربي ولا بوجود حرفي كالمعنى الحرفي، بل هو اعتبار من الاعتبارات العقلية، لا اعتبار من الاعتبارات العقلائية، العقلية. يعني شنو اعتبار من الاعتبارات العقل العقلية؟ يقول يعني من قبيل المعقولات الثانية المنطقية. المعقولات الثانية المنطقية لها وجود في الخارج؟ الجنسية لها وجود في الخارج أو ليس لها وجود في الخارج؟ قلنا فيما سبق أن المعقولات الثانية المنطقية عروضها واتصافها أين؟ إذن شيخ الإشراق السهروردي لعله يستفاد من ظاهر جملة من كلماته، وإن حاول الشيخ الرئيس وإن حاول صدر المتألهين أن يرجع كلام شيخ الإشراق إلى ما ذهب إليه في قوله تصالح اتفاقي في الجزء الأول من الأسفار صفحة 140 تحت عنوان تصالح اتفاقي، يقول شيخ الإشراق عندما يقول أن الإمكان أمر اعتباري ليس مراده من الاعتبار يعني المعقول الثاني المنطقي، بل مراده من الاعتبار يعني المعقول الثاني الفلسفي. ولكن بحسب ظاهر كتاب المطارحات وغير المطارحات، لا، شيخ الإشراق يرى بأن الإمكان ليس له وجود في الخارج لا بنحو المعنى الاسمي ولا بنحو المعنى الحرفي. خب، إذا لم يكن له وجود لا بنحو المعنى الاسمي ولا بنحو المعنى الحرفي، يعني يكون اعتبارات عقلائية؟ يقول لا، يكون اعتبارات عقلية من قبيل المعقولات الثانية المنطقية كالجنسية والفصلية والنوعية، فإن هذه أمور اعتبارية، ولكن اعتبارية نفس أمرية، ليس لها وجود في الخارج لا وجود اسمي ولا وجود حرفي. هذه أقوال ثلاثة في المسألة. قول يقول أن الإمكان اعتبار عقلي محض، ومراد من الاعتبار العقلي المحض يعني لا وجود له في الخارج لا بنحو المعنى الاسمي العرضي ولا بنحو المعنى الحرفي. وقول يقول أن الإمكان له وجود في الخارج ولكن بنحو المعنى الاسمي العرضي، لأنه لم يقل أنه بنحو أحد بنحو المعنى الاسمي الجوهري. وقول يرى بأن الإمكان له وجود في الخارج ولكن بنحو المعنى الحرفي. هذه الأقوال الثلاثة، إلا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لم يوافق على جميع هذه الأقوال، بل اختار قولا رابعا في المسألة، وهو أن هذه موجودة في الخارج ولكن على حد وجود أعدام الملكات. لهذا إذا تذكرون السيد العلامة فيما سبق صرح بأن الإمكان هو ماذا؟ الجواب الثاني من الأجوب من الجوابين اللذين ذكرناهما في الشبهة، أنه كيف تحول السلب التحصيلي إلى إيجاب عدولي. هناك السيد العلامة ماذا قال؟ قال بأنه أساسا من قال لكم أن الإمكان هو سلب تحصيلي، بل الإمكان هو ماذا؟ إيجاب عدولي، عدم، ولكنه عدم مضاف له حد من له حظ من الوجود من قبيل وجود العمى. العمى في الخارج متحقق أو ليس بمتحقق؟ أنت عندما تقول زيد أعمى، هذا تصف زيد بالعمى في الذهن، لو تصف زيد بالعمى في الخارج، تريد أن تقول زيد الخارجي متصف ماذا؟ بهذه الصفة التي هي العمى، ولكن العمى هو حقيقته ماذا؟ عدم البصر. لا معنى لأن يكون له وجود في الخارج لا بنحو المعنى الاسمي ولا بنحو ماذا؟ المعنى الحرفي، لأن المعنى الحرفي أيضا سنخ من الوجود، ولكن العمى ليس سنخا من الوجود بل هو عدم وجود خاص. السيد العلامة يقول بأن الإمكان لا هو موجود في الخارج بنحو المعنى الاسمي ولا هو موجود في الخارج بنحو المعنى الحرفي، بل هو موجود في الخارج على حد وجود أعدام الملكات التي لها حظ من الوجود. ما أدري واضح المطلب إلى هنا أم لا، فقط تقرير الأقوال، أسأل البراهين ستأتي الإشارة إليها. إذن قول السيد العلامة أن الإمكان موجود في الخارج ولكن بنحو المعنى الاسمي، لا، بنحو المعنى الحرفي؟ لا، وإنما بنحو عدم الملكة الذي له حظ من الوجود. من هنا السيد العلامة لابد أن يثبت لنا أمران أو أمرين. الأمر الأول أن يثبت أن الإمكان له وجود في الخارج، في قبال من؟ في قبال قول شيخ الإشراق الذي يقول أن الإمكان أمر اعتباري محض لا وجود له في الخارج بأي نحو من أنحاء الوجود. القول الثاني أن يثبت لنا أن هذا الوجود لا هو بنحو المعنى الاسمي كما يقول المتكلم، ولا هو بنحو المعنى الحرفي كما يقول الأخوند صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه، وإنما هو موجود بنحو ماذا؟ عدم الملكة الذي له حظ من الوجود. إذن لابد من إثبات أمرين لكي يتم مدعى العلامة. الأمر الأول أن الإمكان له وجود في الخارج، وأن وجوده بنفس وجود موضوعه، ولكن لا بنحو المعنى الحرفي ولا بنحو المعنى الاسمي العرضي، بل بنحو عدم الملكة. خلنا نقرأ هذه المقدمة. قال الأمر الثالث أن الإمكان موجود، هذا أولا، في قبال من يرى أن الإمكان ماذا؟ ليس له وجود، كشيخ الإشراق الذي يقول أن الإمكان أمر اعتباري محض كالمعقولات الثانية المنطقية. أن الإمكان موجود، الأمر الثاني، بوجود موضوعه في الأعيان، في قبال من؟ في قبال من يرى أن الإمكان موجود بوجود منحاز مستقل بنحو المعنى الاسمي العرضي، مو بنحو المعنى الاسمي الجوهري، لأنه لم يقل أحد من الحكماء بذلك. بوجود موضوعه في الأعيان، في قبال ماذا هذا المدعى؟ في قبال مدعيين لشيخ الإشراق ولبعض المتكلمين، وليس اعتبارا عقليا محضا، مو اعتبارا عقلائيا، لأنه لم يقل أحد من الحكماء أن الإمكان اعتبار عقلائي وضعه ورفعه بيد المعتبر والعاقل كما فهمه البعض. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نرى أن الإمكان أمر ثابت بغض النظر عن اعتبار أي معتبر، إذن له واقعي. ومن هنا يشكل عليهم كيف تقولون أنه أمر اعتباري، يشكل على الحكماء كيف تقولون أن الإمكان أمر اعتباري والاعتبار وضعه ورفعه بيد من؟ بيد المعتبر، معنا نجد بالوجدان أن الإمكان ثابت حتى لو لم يكن هناك اعتبار من أحد. السيد الشهيد من الاعتبار ماذا فهم هنا؟ فهم الاعتبار العقلائي، مع أن الاعتبار قد يكون عقلائيا وقد يكون ماذا؟ عقليا، والاعتبار العقلي ليس مرتبطا بالعقلاء وبالعاقل وضعه ورفعه. إن شاء الله بكرة المطلب نجيبه نقرأ لكم إياه. وليس اعتبارا عقليا محضا لا صورة له، مراد لا صورة له يعني لا واقع له، لا حقيقة له، لا وجود له، لا صورة له في الأعيان كما قال به بعضهم، منسوب إلى شيخ الإشراق وتبعه المحقق الطوسي، وتبع المحقق الطوسي تلميذه العلامة في التجريد، كما قال به بعضهم في قبال هذا القول، ولا أنه موجود في الخارج بوجود مستقل منحاز. التفتوا جيدا، مراد من المستقل هنا مو الجوهر، مراد من المستقل في قبال المعنى الحرفي، يعني ليس وجوده في نفسه كما قال به البعض، ولكن الوجود في نفسه على قسمين، إما لنفسه وهو الجوهر وإما لغيره. والمتكلمون لم يقولوا أن وجود الإمكان وجوده في نفسه لنفسه يعني يكون جوهرا، وإنما قالوا على حد المحمولات بالضميمة، من قبيل البياض الذي ينضم ماذا؟ إلى الجسم. قالوا الإمكان من قبيل البياض الذي ينضم إلى الجسم، فالإمكان ينضم ماذا؟ إلى زيدين. فإذا مراده من مستقل هنا مو جوهر، مراده مستقل في قبال ماذا؟ المعنى الحرفي الذي ليس له استقلالية في الوجود، يعني وجوده في غيره، منحاز كما قال به آخرون، ونسب إلى جملة من المتكلمين لشبهة عرضت لهم سيأتي بيانها بعد ذلك. السيد العلامة من هنا يريد أن يثبت الأمرين، الأمر الأول أنه موجود الأمر الثاني أنه ليس وجوده بوجود مستقل منحاز. أما الأمر الأول وهو أن الإمكان موجود في الخارج، السيد العلامة يبدأ من مقدمة مفروغ عنها، يقول لا إشكال ولا شبهة أن الوجوب موجود في الخارج. يشك أحد في هذا؟ أن الوجوب والواجب موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج؟ ها؟ يقول موجود في الخارج، وهذا أمر مفروغ عنه، من أن الواجب وعاؤه الخارج. سؤال، الإمكان قسيم الواجب لو مو قسيم الواجب؟ وعاؤه لابد أن يكون الخارج. لماذا؟ باعتبار أن الإمكان ماذا قلنا؟ ما هو معناه؟ سلب الضرورة. سلب الضرورة أين؟ في الذهن؟ لو سلب الضرورة في الخارج، فإذا الإمكان أمر خارج. إذن السيد العلامة يبدأ من مقدمة غير مبرهنة، إن شاء الله تفصيله إلى دراسات أعمق، إنه في تأمل هذا، هذه المقدمة فيها كلام. يبدأ من مقدمة مفروغ عنها، يقول الوجوب موجود في الخارج، لكم شك في ذلك؟ لا. الإمكان قسيم الوجوب لو ليس أو ليس قسيما للوجوب؟ قسيما له. الإمكان ما هو معناه؟ سلب الوجوب، سلب الضرورة. سلب الضرورة في الخارج لو سلب الضرورة في الذهن، تريد أن تسلب الضرورة في الخارج، إذن الإمكان لابد أن يكون أمرا خارجي. لهذا قلنا لكم الإخوة يلتفتون، ولهذا قلنا لكم أن السيد العلامة لا يرى أن الإمكان أمر وجودي، بل يراه ماذا؟ أمر عدمي سلب. إذن الإمكان موجود في الخارج بنحو المعنى الحرفي؟ لا، المعنى الحرفي وجود، والسيد العلامة يرى أن الإمكان ماذا؟ موجود، بل عدم وجود ضرورة وعدم الوجود. إذن البرهان على أن الإمكان موجود في الخارج هو أن الإمكان سلب للوجوب، وحيث أن الوجوب في الخارج فسلبه أيضا يكون ماذا؟ في الخارج. إذن إلى هنا تبين فساد قول المحقق شيخ الإشراق الذي قال بأن الإمكان اعتبار عقلي محض. سؤال، وبالأمر الثاني ما هو برهانه؟ الأمر الثاني برهانه هذا، وهو أنه هذا الوصف أمر عدمي لو أمر وجودي؟ الإمكان أمر عدمي لو أمر وجودي؟ قلنا أمر عدمي. طب إذا كان أمرا عدمي كيف يمكن أن يكون عرضا في الخارج؟ موجود، ولكن موجود على نحو الأعراض في الخارج. الأعراض أمور وجودية، والإمكان ماذا؟ أمر عدمي. إذن إذا كان موجودا في الخارج، موجود ماذا؟ بوجود موضوعه، لا بوجود مستقل منحاز عن موضوعه. وبهذا بطل ماذا؟ قول جملة من المتكلمين الذين يقولون أن الإمكان موجود في الخارج ولكن بوجود مستقل منحاز عن موضوعه. فثبت المطلوب من أن الإمكان موجود في الخارج ولكن لا بوجود مستقل، بل ولا بوجود بنحو المعنى الحرفي، لأن المعنى الحرفي أيضا وجود، ولكن الإمكان ماذا؟ عدم للسلب، سلب للضرورة، سلب للوجوب. إذن كما ينتفي قول بعض المتكلمين، ينتفي قول من؟ ينتفي قول صدر المتألهين الذي يرى أن الإمكان وجود رابطي، وجود رابط في الواقع الخارجي. قال أما أنه موجود في الأعيان بوجود موضوعه، الآن نريد أن نثبت أنه موجود في الأعيان، أما بوجود موضوعه هذا برهانه سيأتي. فلأنه هذا برهان لإثبات أنه موجود في الأعيان في قبال من يرى أنه اعتبار عقلي محض لا وجود له في الأعيان، مو لإثبات المطلبين. فلأن الإمكان قسيم في التقسيم للواجب، وإذا كان الأمر كذلك يقول والواجب الذي ضرورة وجوده في الأعيان، هذه المقدمة التي قلنا أنها مفروغ عنه يأخذها السيد العلامة، وهي أن الواجب مفروغ عنه في الواقع الخارجي وهذا قسيم له. ما هو معناه؟ ومعناه فارتفاع الضرورة الذي هو الإمكان. إذن السيد العلامة يفسر الإمكان بأمر وجودي لو بأمر عدمي، بأمر عدمي، بعد لا يمكن أن يكون وجودا مستقل منحاز ولا أن يكون بنحو المعنى الحرفي لأنه أيضا وجود. هو يرى أن الإمكان ارتفاع الوجوب والضرورة، فارتفاع الضرورة الذي هو الإمكان، فارتفاع الضرورات هو في الأعيان. هذا لإثبات الأمر الأول. الأمر الثاني، وأنه ليس موجود بوجود مستقل منحاز، هذا برهانه. وإذ كان، أي الإمكان، موضوعا في التقسيم. موضوعا في التقسيم يعني ماذا؟ يعني أن المقسم يتصف بأنه ممكن وواجب. يعني الإمكان وصف للوجود، والوجوب وصف ماذا؟ للوجود. طب الوجود متحقق في الخارج بناء على أصالة الوجود لو مو متحقق، ها؟ فإذا وصفه أيضا ماذا؟ متحقق معه في الخارج بعين وجوده. لكن هنا لقائل أن يقول للسيد العلامة، أنت قلت في الأمر الأول أن الإمكان وصف للوجود ووصف للماهية، ها؟ والماهية موجودة في الخارج لو مو موجودة في الخارج. لهذا تجدون أن السيد العلامة صريحا يقول أنه وصف للماهية الموجودة في الخارج. اقرأوا العبارة معي. قال: وإذ كان، أي الإمكان، موضوعا في التقسيم المقتضي، هذا التقسيم لاتصاف المقسم. المقسم ما هو؟ المقسم ما هو في محل كلامنا؟ الموجود، إما واجب وإما ممكن، بكل واحد من الأقسام. كان، أي الإمكان، في معنى، مو هو وصف ثبوتي، بل هو من قبيل الوصف الثبوتي. لماذا ليس هو وصف ثبوتي؟ لأنه هو سلب الضرورة، مو وصف ثبوتي. كان في معنى وصف ثبوتي. لماذا صار في معنى وصف ثبوتي؟ لأنه عدم ملك له حظ من الوجود. كان في معنى وصف ثبوتي يتصف به موضوعه، يعني ذلك الموضوع يتصف بهذا الوصف الثبوتي، فهو، أي الإمكان، معنى عدمي له حظ من الوجود. التفتوا للعبارة: والماهية متصفة به في الأعيان. الماهية هي في الأعيان حتى تكون متصفة به في الأعيان، إلا بناء على أصالة الكلام تام. الماهية هي في الأعيان حتى يكون وصفها وهو الإمكان أيضا في الأعيان. قال: والماهية متصفة بالإمكان في الأعيان. وإذ كانت تصف به، أي الماهية، بالإمكان في الأعيان، إذن فله، أي للإمكان، وجود فيها، أي في الأعيان، ولكن على حد الأعدام المضافة التي هي أوصاف عدمية ناعتة لموصوفاتها، موجودة، هذا الذي ثبت به الأمر الثاني، موجودة بوجود موضوعاتها. إذن ليس لها وجود مستقل منحاز، بل هي موجودة بوجود موضوعها منتزع عن الموضوع. وإلا العمى موجود في الخارج أو ليس بموجود، ولكن العمى موجود بنحو مستقل منحاز عن موضوعه، أم موجود بوجود موضوعه؟ موجود بوجود موضوعه. لهذا قال: خب إذا كان موجود له آثار أو ليست له آثار؟ يقول: نعم له آثار، ولكن آثاره هي آثار سلب الضرورة. كيف أن الضرورة لها آثار والإمكان هو سلب الضرورة؟ إذن الآثار للإمكان هي ما هي؟ سلب آثار الضرورة. قال: والآثار المترتبة عليه، أي على الإمكان، في الحقيقة هي ارتفاع آثار الوجوب. العمى له آثار في الواقع الخارجي أو ليس له آثار؟ ها؟ العمى له آثار أو ليس له آثار؟ نعم. ما هو أثره؟ ارتفاع آثار البصر. إذا كان الإنسان بصيرا يقع في حفرة؟ لا يقع. أما إذا كان أعمى يقع في حفرة أو لا يقع في حفرة؟ نعم يقع في حفرة. إذن ارتفاع آثار البصر هي ماذا؟ هي آثار العمى، ومن آثار العمى الوقوع في الحفرة. قال هي ارتفاع آثار الوجوب. سيدنا ما هي آثار الوجوب؟ قال من صرافة الوجود، كما تقدم في بداية الحكمة في الإلهيات بالمعنى الأخص، من صرافة الوجود وبساطة الذات. هذا مترتب على الصرافة، الشيء إذا كان صرفا فيكون ماذا؟ بسيطا. والغنى عن الغير وغير ذلك، الوحدة الحقة الحقيقية التي درستموها في بداية الحكمة. كل آثار الوجوب منتفية عن الإمكان. فتلخص مما تقدم، وقد اتضح بهذا البيان السيد العلامة هنا بعد يقول أن بيان شيخ الإشراق غير تام بالبرهان الأول، وبيان بعض المتكلمين، قول بعض المتكلمين غير تام بالبرهان الثاني. والحمد لله رب العالمين.